بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الأمل والأجل. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان، فإن أخطاه هذا أصابه هذا، والخط المربع الأجل المحيط، والخط الخارج الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الأمل والأجل. الأجل هو أجل الإنسان الذي ينتهي إليه وتنتهي به حياته الدنيوية، وتبدأ بعد ذلك حياته الأخروية، فهذا هو الأجل الذي قدر له وكتب في اللوح المحفوظ أنه يبلغه، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عن ذلك الأجل. إذا جاء ذلك الأجل فإنه يعني ينتهي من هذه الحياة الدنيا ولا يتقدم عن أجله ولا يتأخر، لأن الله عز وجل قدر شيئا وله أمد محدد، فما شاء الله عز وجل فإنه يقع كما شاء وكما أراد، لا يتقدم على ذلك الأجل ولا يتأخر عنه، لا يتقدم عن ذلك الأجل الذي كتب له ولا يتأخر عنه. وأما الأمل فهو ما يؤمله الإنسان ويرجو أن يصل إليه وأن يبلغه، يعني من تحصيل أموال أو من امتداد حياة وبلوغ يعني أمد طويل، ويعني لا يعلم إلا الله عز وجل الأمد الذي يكون فيه الموت، وما يؤمله أكثر من الأجل، أكثر مما يكون فيه الأجل، لأنه يؤمل البقاء ويؤمل الحياة، والإنسان له أمد ينتهي إليه لا يزيد على ذلك ولا يتقدم على ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا يعني في الأرض، ويعني جعل خطا مربعا من زوايا أربع، له زوايا أربع، ثم خط من وسط يعني من وسط أحد هذه الأضلاع الأربعة خطا يمتد حتى ينتهي إلى الخط المقابل له المعترض، ثم يخرج بعد ذلك ويزيد يعني وراء ذلك، يعني ليست الخط مقصورا على المربع، وإنما المربع فيه الخط وشيء وراء المربع ممتد يعني بعد المربع من وسطه. ثم خط في الخط الوسط خطوطا عن يمين وشمال، يعني لهذا الخط الذي في الوسط في داخل المربع، الخط الوسط الذي في داخل المربع يعني وليس في الذي وراء المربع، وليس في الذي وراء المربع، وإنما هو في داخل المربع. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن خط هذا الخط وشاهدوه: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال هذا الخلط الذي في الوسط الإنسان، هذا هو الإنسان، وهذه الخطوط التي على اليمين والشمال هذه الأعراض، يعني الأشياء التي تعرض للإنسان. ف يعني ما شاء الله عز وجل أن الأجل يكون به، يعني بسبب من الأسباب من أمراض أو أمور تعرض له، فإنه ينتهي عند ذلك الحد الذي شاء الله عز وجل أن يموت فيه. وإن أخطأه هذا أدركه هذا، ولكنه لا يخرج عما في داخل المربع، لأن الأجل كله في داخل المربع، وما كان خارجا عن المربع ممتدا، يعني بامتداد ذلك بامتداد الخط الذي هو الإنسان وليس فيه خطوط يمين وشمال، هذا هو الأمل، لأنه يؤمل أشياء فوق أجله. والأجل الذي هو المحيط به، يعني هذا الخط المربع المحيط به، هذا هو الأجل الذي لا يتعداه ولا يتجاوزه، وقد يعني تطول به الحياة فيصل إلى نهاية المربع، وقد يعني ينتهي قبل ذلك، فيكون في هذه الأعراض التي هي في وسط المربع ينتهي أجله عندها. ولكن ما وراء المربع الذي ليس فيه خطوط، هذا هو الأمل الذي يؤمله، وهو خارج عن أجله، لأنه يؤمل آمالا بعيدة، يؤمل آمالا طويلة، ولكنه لا يصل إليها وينتهي دونها عند ما يبلغ الأجل، فإنه يموت وأمله باق، يعني أمله أكثر مما يكون في حدود أجله. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا المربع وهذا الخط الذي في وسطه، الذي في وسطه الإنسان، وما كان عن يمين وشمال من الخطوط هذه أعراض، إن أصابه هذا، إن أخطأه هذا أدركه هذا، وإن والخط والمربع إنما هو الأجل الذي هو في داخله لا يتجاوزه ولا يخرج عنه، وما وراء الخط المربع من امتداد ذلك الخط الذي هو الإنسان خارج عن المربع وليس في خطوط، فهذا هو الأمل الذي يؤمله الإنسان ولا يدركه، يؤمل آمالا طويلة ولكنه لا يدركها ولا يبلغها، يؤمل أن يحصل من العمر ما يحصل ولا يحصله، ويؤمل يعني أن تطول به الحياة وتنتهي الحياة دون أن يبلغ ذلك الذي يؤمله، ويؤمل أن يحصل أموالا ويموت دون أن يحصلها، فهو ينشأ على حب على الأمل وعلى المال، على الأمل وعلى المال، ولا يحصل إلا ما قدر الله عز وجل له. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من إيضاح المعاني بما هو مشاهد ومعاين بالتمثيل، لأنه مثل لها بهذه الخطوط يعني تقريبا للأذهان، وبيانا أن هذا المربع هو تفسيره وتوضيحه، توضيح وتفسير لهذه المعاني التي هي الإنسان وأعراضه وأجله وأمله. نعم.
قال حدثنا أبو
وهذا ذكره العلماء في فتح الباري، ذكر رسم هذا الخط، ذكر رسم هذا المربع في فتح الباري، وكذلك النووي في رياض الصالحين، فيعني يذكرون الرسم على هذه الهيئة التي جاءت في الحديث وعلى الهيئة التي ذكرت.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق في البخاري تعليقا، وأبو داود بن ماجه، وأبو بكر بن خلاد الباهلي،
وهو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد،
وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
هو ثوري، سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
مسروق، سفيان بن سعيد، سعيد بن مسروق، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم،
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي يعلى،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الربيع بن خثيم،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي القدر.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله.
ثم ذكر هذا الحديث قال هذا الإنسان وهذا أجله وبسط يده عند قفاه ويعني وبسط يده
وهذا أجله عند قفاه
وهذا أجله
عند قفاه وبسط يده أمامه
وبسط يده أمامه وقال
ثم قال وثم أمله
وثم أمله يعني هذا شبيه بالرسم الذي جاء في الحديث السابق لأن الأجل يعني في حدود الإنسان ويعني وأما الأمل فإنه شيء أمام الإنسان شيء أمام الإنسان والرسم الذي ذكر في الحديث السابق الإنسان يعني ينتهي عند الأجل داخل الخط المربع وما وراء الخط المربع هذا هو الأمل الذي يؤمله ولا يبلغه. فهنا قال إنه قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أجله وضع يده
وهذا
وضع يده عند قفاه وهذا أمله
ما في
لا وهذا
قال وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه ثم
وبسط أمامه يعني أمام الإنسان يعني وراء الإنسان وقال هذا أمله يعني أنه شيء زائد عن يعني عن الإنسان وعن يقابل الإنسان مثل الخط الزايد عن المربع الذي هو الأمل في الحديث السابق.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن النضر بن شميل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن أبي بكر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
ويعني وهو جده يروي عن جده أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
ذكرتم جده كيف جده يا شيخ؟ كيف يروي عن جده؟
هو عبيد الله هو؟
عبد الله عبد الله بن أبي بكر
هو عبيد الله ولا عبد الله؟
عبد الله
في النسخة الأخرى؟ في بعض النسخ عبيد الله
اي موجود لكن نشوف نسخة الله
لكن ما ادري يعني هل يعني في تعتذر الاشراف وكذا تحديده لكن يعني عبيد الله بن ابي بكر ابن انس يروي عن جده انس
اذا كان عبيد نعم اذا كان النسخة دي
اي يعني النسخ كلها فيها عبد
عبيد
الله
لا عبيد
في النسخ الاخرى
نعم
اذا هو هذا أقرب لأنه يروي عن جده
لا لأن عبد الله بن أبي بكر لما راجعت تحت الإشراف لكن لم أجد هذا الحديث لكنه يروي هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو يروي عن أنس
يروي عن أنس
لكن الإشكال ما له هذا الحديث
ما
لم أظفر بهذا الحديث فيه لكن من الرواة عن أنس من هو عبد الله بن أبي بكر
ليس في تحضير الإشراف؟
لا إذا كان
حديثه؟
لا لما أنا بحثت
عبد الله. عبد الله
أين؟
يمكن في عبيد الله
لا عبيد الله نعم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين في حب الحياة وكثرة المال.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قلب الشيخ شاب يعني يشيب الإنسان وقلبه لم يشب بل هو شاب لأنه يعني يحب المال ويحب الحياة يعني فيهرم الإنسان وقلبه لا يهرم، بمعنى أنه يؤمل أشياء يعني كأنه في الشباب، ولهذا يعني يريد هذا ويريد هذا مع شيخوخته وكبره وتقدمه في السن، فإنه إن شاب يعني جسده فإن قلبه شاب على هاتين الخصلتين، وهما محبة المال ومحبة الحياة وطول الأمل. ولهذا يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب إذا نظر إلى الشباب يعني ليس بمرغوب، إذا نظر للشباب وما تقدم، ولكن إذا نظر للموت الذي وراءه صار مرغوبا، إذا نظر للموت الذي وراءه صار مرغوبا، فهو إذا نظر إلى الماضي وإلى الشباب لا يصير مرغوبا، ولكن إذا نظر للحياة للموت الذي وراءه يعني إذا نظر يعني هذا يكون يعني لا يريده، يعني لا يعني يريد شيء، يعني يريد أن يكون يعني يريد الشباب ولكن لا يريد الموت، فهو إذا نظر إليه فيما مضى صار له حال، وإذا نظر إليه في المستقبل يكون له حال. الشيب كره إذا نظر للشباب، وكره أن أفارقه يعني يكره الموت الذي يجي وراءه. فيهرم الإنسان وقلبه شاب على محبة هاتين الخصلتين، وهما طول الحياة التي هي الأمل، وكذلك كثرة المال والحصول على المال ومحبة المال والفتنة بالمال. نعم.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو صدوق
له النسائي في خصائص علي بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم،
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن العلاء بن عبد الرحمن،
وهو صدوق حديثه بخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه،
وهو
ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر.
ثم ذكر هذا الحديث، هو بمعنى الحديث السابق: يهرم ابن آدم ويشب منه خصلتان. يهرم ابن آدم يعني يبلغه الهرم وتتقدم به السن، ولكنه يكون شديد الرغبة في المال وفي الحياة والعمر وطول العمر، فهو يؤمل أن يعيش ويؤمل أن يحصل الدنيا، وما ولا يحصل إلا ما قدر الله له، ولا يحصل إلا ما قدر الله له وما كتب له. فهذا الحديث مثل الذي قبله، يعني أن جسده قد شاف وقلبه شاب، يعني يؤمل في الحياة ويؤمل في المال.
قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير،
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي عوانة،
وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس،
أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما ثالث، ولا يملأ نفسه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لو أن
لابن آدم واديين
من مال،
لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني هذا يتعلق بأحد الخصلتين اللتين يحرص عليهما الإنسان وهما الحياة والمال، وهذا يتعلق بالمال والحرص عليه، وأن الإنسان لو أعطي واديين من المال يعني شيئا كثيرا وشيئا متكررا ليس واديا واحد وإنما واديان لا طلب أو لتمنى أن يحصل له ثالث، وكذلك إذا حصل ثالث يعني يبحث عن رابع وهكذا، لأنه يرغب في المال ويحصل المال، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لعل المراد من ذلك أنه إذا مات فإن التراب هو الذي يملأ جوفه وهو الذي يصل إلى جوفه، يعني ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب من 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 من, من الأشياء التي الذنوب التي تنشأ عن المال وعن الحرص على المال أو عن التصرف في المال وأخذ المال، يعني كونه داخلا وخارجا، داخلا عليه وخارجا منه. نعم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني عن عبد العزيز بن حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة،
هذا الإسناد مرة كله.
قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، يعني أن هذا هو الغالب، والذي يتجاوز ذلك قليل بالنسبة لمن ينتهي عند هذا السن أو قبل هذا السن، لكن يعني هذا السن الذي هو بين 60 إلى 70 هذا هو الغالب أن من بلغه ينتهي عند هذا الحد، ومن وقليل من يتجاوز ذلك، وقليل من يتجاوز ذلك، وهذا فيه الإشارة إلى أن أعمار هذه الأمة يعني أن بلوغها ونهايتها عند هذا المقدار الذي هو من 60 إلى 70، وأن من يتجاوز هذا السن يعني يكون قليلا في الناس، وأن من يعني بالنسبة لمن لم يصل، بالنسبة لمن لم يتجاوز، يعني أنه قليل بالنسبة لمن لم يتجاوز، الأكثرية تنتهي عند هذا السن وما دونه، والقلة تكون في من يتجاوز يعني هذه السن.
قال حدثنا الحسن بن عرفة،
الحسن بن عرفة هو صدوق أخرج حديثه
الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم. والحسن بن عرفة ذكر في ترجمته، ذكره المزي في تهذيب الكمال، أنه سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، وهذا يدل على ما كان عليه السلف من محبة الصحابة ومحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة 10 المفضلين فيهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك مثله ابن دقيق العيد، وكانت وفاته في أوائل القرن الثامن، يعني سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة، ذكر ذلك ابن شاكر في ما فات وفيات الأعيان، فوات الوفيات لابن خلكان، وفيات الأعيان لابن خلكان، وهذا ذيل عليه أو تعقب عليه، والذي هو اسمه فوات الوفيات، يعني ما فات الوفيات لابن خلكان، ذكر ترجمته، وذكر فيه أنه سمى 10 من أولاده في أسماء 10 من بشرين بالجنة
تحقيقا.
أحمد
شاكر؟
لا، واحد شاكر كذا، فلان شاكر اسمه
الكتبي،
اسمه
الكتبي
يعني هذا اسمه شاكر كذا، ما ادري صاحب فوات الوفيات، بل في اسمه شاكر ما أدري شو أو بن شاكر.
عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي
وهو لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة منهم متفق على أنهم من فقهاء السبعة، وواحد فيه ثلاثة أقوال، منهم من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعله سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من جعله أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، فإنه ذكر الفقهاء من الصحابة في البلدان والفقهاء من التابعين في البلدان، ولما جاء للمدينة ذكر أن فيها في عصر التابعين سبعة من الفقهاء يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأورد بيتين من الشعر، الثاني منهما مشتمل على أسماء السبعة، الثاني من البيتين مشتمل على أسماء السبعة، وهذا البيتان قوله قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عروة بن الزبير العوام، القاسم بن محمد بن بكر، سعيد بن مسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، خارجة من زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسليمان بن يسار. وهذا اللقب اللي هو مكون من كلمتين يغني عن ذكر هؤلاء السبعة بأسمائهم ونسبهم، ولهذا يأتي في كتب في مسائل الفقه إذا كان المسألة ما اتفق فيها الفقهاء السبعة يقول وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة عروض التجارة، فإنه لما جاء عندها المسألة قال وقال بها الفقهاء السبعة، يعني أن الفقهاء السبعة يعني قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، فكلمتان تغني عن سرد أسماء سبعة مع أسماء آبائهم، يغني عنها كلمة الفقهاء السبعة التي اصطلحوا عليها. نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
هذا الكتاب أحسن الله إليك فوات الوفيات لمحمد بن شاكر ابن أحمد الكتبي.
نعم.
متوفى 764
764 وبن دقيق العيد أظن توفي 705
ذكر 600 ترجمة في كتابها. ذكر فيه 600 ترجمة.
إيه.
قال رحمه الله تعالى: باب المداومة على العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا.
ثم ذكر المداومة على العمل. هذا المقصود بهذه الترجمة المداومة على العمل المستحب، أما الواجب فهذا لا بد منه وليس الإنسان خيار فيه، بل كل مسلم يجب عليه أن يأتي بما هو واجب عليه من الأعمال، ولكن التفاوت في القلة والكثرة إنما هو بالنوافل التي هي وراء الفرائض. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أن الكثرة من العمل والقلة من العمل إنما هي بالنوافل ليست في الفرائض. الفرائض ثابتة مستقرة يلزم كل إنسان يأتي بها، كل إنسان يجب عليه أن يأتي بالفرائض، ولا يعني يتهاون في الفرائض بالانشغال بالنوافل، لا يتهاون عن الفرائض بالاشتغال بالنوافل، كما قال الحافظ بن حجر نقل في فتح الباري عن بعض العلماء ولم يسمه، قال بعض الأكابر من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. يعني كل إنسان يتشاغل في أمر مستحب ثم يفوت أمرا واجبا، مثل لو أن إنسانا يعني يسهر في الليل ذاكر ويشتغل بالعلم، ولكنه يعني إذا جاء الفجر نام وتأخر في نومه، فيكون اشتغل بنفل عن فرض، شغله نفل عن فرض، يعني اشتغل بفرض بنفل ترتب عليه تقصيره في فرض، أو يعني عدم الاتيان به بالفرض، اتيانه بالفرض الذي فرض الله عليه. فالنوافل هي ميدان العمل الذي فيه التنافس وفيه الإكثار وفيه الإقلال. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وغيره يعني يقول إن الأحب إلى الله عز وجل من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا هذا هو الأحب إلى الله، لأن العمل الكثير الذي قد ينشط له في بعض الأحيان ويريد أن يستمر عليه ثم يترك، قد يترك نهائيا، وقد يعني ينشط يعني يفعل في بعض الأحيان ويترك فيوافيه الأجل وهو في حال الترك، لكنه إذا كان مستمرا على عمل صالح ولو كان قليلا من النوافل فإنه أي وقت يأتيه الموت وهو على عمل صالح، لأنه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فالمداومة على العمل كما قلت هي في النوافل، هذه هي التي فيها المداومة، وأما يعني والحث على المداومة على العمل وإن كان قليلا، أما الفرائض فإنها لازمة ولا يقال إن الإنسان له خيار، بل هو متعين عليه ولا خيار لأحد في ذلك. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة ولا عن أم سلمة؟ عن أم سلمة قالت والذي قبضه
ذهب بنفسه،
والذي ذهب بنفسه، والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني والذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحلف بالله الذي ذهب بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جنس والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. قال هنا والذي ذهب بنفسه يعني بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مات حتى كان يصلي جالسا،
كان أكثر صلاته وهو جالس،
يعني في النوافل، يعني في النوافل يعني في البيت، يعني كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. شاهد
وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا،
وهذا وكان الأحب إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد ولو كان يسيرا، يعني من النوافل. وجاء في بعض الأحاديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أو ما دام عليه صاحبه وإن قل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق،
عن
أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة،
عن
أبي سلمة، عن أم سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر بنا، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام تذكر من صلاحها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه.
ثم ذكر هذا الحديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقالوا من هذه؟ فقالت فلانة، وذكرت شيئا من صلاتها وعبادتها وأنها لا تنام، يعني تنام الليل يعني منها لا تصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وهو أن الإنسان لا يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق، بحيث أنه يعني يحصل منه تقصير أو يحصل منه يعني ترك بسبب كثرة العمل، فإنه قد يحصل منه تقصير في ذلك. قال ما إيش؟
عليكم بما تطيقون.
عليكم بما تطيقون، يعني الشيء الذي يطيقه الإنسان ويأتي به بسهولة ولا يشق عليه بحيث يقصر فيه أو يعني يفكر في تركه، يعني يفكر بشيء قليل، يأتي بشيء قليل يداوم عليه، مثل يعني يكون الإنسان يلازم صيام ثلاثة أيام كل شهر يستمر عليها باستمرار، هذا قليل يداوم عليه الإنسان. لكن الإنسان قد يصوم أياما كثيرة ثم بعد ذلك يفتر فيحصل منه الترك، لكنه إذا داوم على القليل ولو كان كثيرا فإن هذا هو الذي يكون الإنسان على صلة بالله مستمرة وإذا وافاه الأجل يوافيه وهو على عبادة وهو ملازم لعبادة تطوعا وتقربا إلى الله عز وجل زيادة على ما يأتي به من الفرائض. عليكم من العمل،
عليكم بما تطيقون،
يعني إلزموا. عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، يعني إلزموا من العمل ما تطيقون، والتزموا بما تطيقون، ولا تقدموا على شيء كثير تملون منه وتتركونه. قال فإن الله لا يمل
حتى تمل،
فإن الله لا يمل حتى تمل. فسر يعني هذا الحديث، هذا المعنى من هذا اللفظ من الحديث كما قال البغوي في شرح السنة: إن الله لا يمل وإن مللتم، يعني وإن حصل منكم الملل فإنه لا يمل، أنتم تملون وهو لا يمل. ويعني ومعنى ذلك أن الله لا يمل حتى أن تملوا هو لا يمل، أن الله لا يمل حتى أن تملوا فإنه لا يمل. فيعني يكون المعنى بهذا كما قال البغوي في شرح السنة أنه لو حصل منكم الملل فإن الله عز وجل لا يمل. مش بعده؟
قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه.
وكان أحب الدين الذي يدوم عليه صاحبه، أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه، مثل الذي قبله، يعني المداومة على العمل الصالح يعني ولو كان قليلا. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة.
نعم، حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة من الصديق، وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما
يعني ما يعني يعني معناها على مهلكم أو يعني على ارفقوا بأنفسكم، يعني لا تقدموا على عمل يشق عليكم أو يكثر عليكم فتملون منه.
على إذا قلنا بشرح البغوي إذا لا تثبت الصفة لل...
يعني على هذا الشرح ليس من الصفات. بعض العلماء يقول أنه يعني من الصفات ولكن كما يليق بالله عز وجل، لكن كلام البغوي هذا يعني الذي هو قوله يعني وإن مللتم أو حتى أن تملوا، لا يمل حتى أن تملوا فإنه لا يمل، لا يكون من أي الصفات من نصوص الصفات.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي العين، فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت، قال فذكرت الذي كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت نافقت نافقت، فقال أبو بكر إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو على طرقكم يا حنظلة ساعة وساعة.
ثم ذكر الحديث عن حنظلة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر الجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأن نشاهد الجنة وكأن نشاهد النار، فيكون عندهم الرجاء والخوف، الرجاء لتحصيل الجنة وحصول ودخول الجنة، والخوف من النار، يعني فترق قلوبهم وتلين أفئدتهم ويعني يكونون على رجاء وخوف من الله عز وجل. فإذا ذهبوا إلى بيوتهم حصل يعني ملاعبة الأولاد والأهل، ولم يحصل ذلك الذي كانت عليه، لم يحصل لهم ذلك الذي كانت عليه قلوبهم لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا العمل منه أنه نفاق، وأنه كان على حالة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، على حالة حسنة فيها خوف ورجاء وفيها رقة القلب ولينة، ثم إذا جاء في البيت يعني واتصل بالأهل والأولاد غفل عن ذلك الشيء الذي كان عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ولقي أبو بكر وقال نافقت، يعني أنني نافقت، يعني كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا جئنا البيت صرنا كذا وكذا، يعني صرنا على حالة غير الحالة التي كنا عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر كلنا يفعل ذلك، يعني هذا شأننا، هذا هو شأننا، يعني ليس هذا أمر يخصك، بل هذا شأن غيرك من الناس. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني هذا الذي جاء في ذهنه والذي انقدح في ذهنه والذي خشي أن يكون عليه فيه مضرة، فقال لو أنكم تكونون عندي على الهيئة، تكونون على الهيئة التي تكونون فيها عندي يعني باستمرار، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي أسواقكم وفي طرقكم، يعني معناه أنهم يعني يصيرون يعني مثل الملائكة الذين هم دائما في عبادة وليس عندهم يعني شهوات، وليس عندهم إلا العبادة، ليس عندهم إلا العبادة لعبادة الله عز وجل والاشتغال بطاعته، يعني فهم دائما وأبدا في عبادة الله عز وجل، ولكن ساعة وساعة، يعني كون الإنسان يكون دائما يعني على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة، يعني أن ذلك لا يعتبر من لم يلتزمه يعني يكون نفاقا منافقا، ولكن يعني يكون النفس لها شيء من الترويح وشيء يعني من هذا الذي يحصل من المداعبة للأهل والأولاد، أن ذلك سائغ ولا بأس به، ولا يعتبر صاحبه منافقا ولا يعتبر صاحبه مذموما. نعم إذا كان يعني انشغاله أو يعني كثيرا من وقته كله يضيع باللعب وما إلى ذلك، هذا ليس بجيد، حتى وإن كان الإنسان في البيت يكون عنده جد، كما يكون عنده في بعض الأحيان شيء من يعني من 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 مما هو سائغ من ترويح النفس منه، لكن لا يكون شأنه كله أن يكون يعني على من هذا القبيل، بل يكون عنده شيء من الجد في بيته، كما يكون عنده هذا الشيء الذي فيه تنفيس على النفس وترويح لها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم، وهو يأتي أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الجريري
وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عثمان
وهو النهدي وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي
رضي الله عنه أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني تحملوا من العمل ما تطيقون يعني ولا تشقوا على أنفسكم بشيء يعني يشق عليكم ويثقل عليكم حتى يكون ذلك سببا في التقصير وسببا في الترك، بل الشيء الذي يطيقه الإنسان ويعني يقدر على الاستمرار عليه هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون وإن أحب العمل
فإن خير العمل أدومه وإن قل.
فإن خير العمل أدومه وإن قل، يعني هذا الحديث في إسناده باللهيعة وفيه ضعف، ولكن كل من الجملتين يعني لها شواهد يعني وقد مرت هذه الشواهد، يعني كل إنسان يعني عليكم الأعمال ما تطيقون وإن الله وإن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. كل الأدلة التي راحت هي التي مضت هي شاهدة لهاتين الجملتين، فوجود باللهيعة في هذا الإسناد يعني لا يؤثر لأن له شواهد دالة على كل من الجملتين اللتين اشتمل عليهما هذا الحديث.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن لهيعة
وعبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق
اختلط لما احترقت كتبه أخرجه مسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثا فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا.
ثم ذكر هذا الحديث
عن جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذاهب إلى مكة يعني وجد رجلا يصلي على صخرة في مكان معين فيعني ذهب وبعد رجوعه بأيام وجده في نفس المكان الذي هو عليه يصلي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما
يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثة.
قال يا أيها الناس عليكم بالقصد، القصد هو الاعتدال والتوسط في الأمور الذي يكون بين طرفي الإفراط والتفريط، هذا هو القصد، القصد الوسط الاعتدال الذي يكون بين طرفي الإفراط والتفريط. ويقول أبو سليمان الخطاب في البيت في بيت من الشعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد يعني كن وسطا كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، لأن الحق وسط بين طرفين، طرف التقصير والتفريط وطرف الغلو والإفراط، والحق وسط بينهما، والشيطان يأتي إلى الإنسان من هذين الطرفين، فإن رأى عنده تقصير في العبادة ورغبة في الشهوات ومحبة يعني للملذات جاءه عن طريق الشهوات وعن طريق يعني كونه يزهده في العبادة ويجعله يعني لا يشتغل بها ويشتغل في الملذات وفي المتع وفي الشهوات التي يعني ينشغل بها عن الخير، وإن رأى عنده إقداما على العبادة ورغبة في العبادة جاء عن طريق الزيادة يعني يكون يتجاوز ويزيد ويغلو، فهو يأتي الشيطان عن هذين من هذين الطرفين، والحق وسط بينهما الذي هو الاعتدال بين الإفراط والتفريط، الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط. ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، يعني استقم على ما أمر الله من غير إفراط ولا تفريط، يشير إلى قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، يعني استقم والتزم بالاستقامة على الوجه الذي أمرت به، على الوجه الذي أمرت به، فلا يكون الإنسان مفرطا يعني مقصرا ولا مفرطا متجاوزا الحدود، ولكن يكون وسطا بين هذا وهذا. القصد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالقصد، نعم
نعم
عليكم يعني بالقصد. إلزموا القصد، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، كما أنه يأتي في مقابلها إياكم بمعنى احذروا، كما في الحديث: عليكم بالصدق فإنه يهدي للبر، وإياكم والكذب فإنه يهدي للفجور، عليكم وإياكم. وكذلك حديث العظام السارية: فعليكم بسنتي وإياكم وحدات الأمور. عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، وإياكم اسم فعل بمعنى احذروا. هنا قال: عليكم بالقصد، يعني إلزموا القصد، وهو الاعتدال والتوسط في الأمور، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا الحديث في إسناده رجل فيه ضعف، ولكن القصد والجملة الثانية كلها موجودة في الأحاديث السابقة. وأما القصة فهي جاءت من هذا الطريق، هذه القصة جاءت من هذا الطريق، فيعني يكون القصة فيها ضعف. وأما المتن فهو الإرشاد إلى القصد، وأن الإنسان يعمل ما يعني عليه من أعمال ما يطيق، وأنه يعني لا يعني يعمل يعني شيء يعني يجعله يمل، بل يكون على هيئة يستطيع أن يستمر عليها دائما وبدا. فالجملة الثانية التي هي القصد ولا يمل الله حتى تمل، هذه مرت يعني في الأحاديث السابقة، فهي شاهدة لها، فلا يؤثر كون الإنسان فيه رجل في ضعف، ولكنه يؤثر على القصة التي جاءت فيه.
القصة فيها قال في آخر القصة قال: ثم انصرف وجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه.
نعم، وكذلك إذا جمع يديه كلها مع بعض.
ما المراد؟ من الذي الآن؟
الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جمع يديه وقال يعني القصد القصد.
جمع يديه يعني يدعو ولا جمع يديه ماذا؟
ما أدري شو المقصود به، ما أدري، بينما جمع يديه يعني ما يشير إلى شيء، أو يعني ما في شيء، ما في ذكر دعاء، ولكن كأنه إشارة إلى أن يفعل هذا الفعل الذي هو القصد، وليس الذي يكون فيه الملال.
قال: حدثنا عمرو بن رافع،
ثقة أخرج الحديث ابن ماجه،
عن يعقوب بن عبد الله الأشعري
وهو
صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن عيسى بن جارية
وهو فيه لين،
أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.
آمين. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: لو تكونوا أو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، يقول السائل: هل معنى ذلك أن الإنسان إذا انقطع إلى العبادة وداوم عليها يمكن أن تصافحه الملائكة؟
ما أدري، هل يعني يكون الإنسان دائما وأبدا ولا يحصل له يعني ما يحصل له يعني شيء من المتعة أو شيء من الأنس أو ما إلى ذلك؟ ما أظن، ما أحد يعني يسلم، يعني ما أحد يسلم من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، يعني كان يعني يداعب يعني أصحابه، ويداعب الصبيان، ويعني يمازح الصبيان مثل ما جاء في قصة أبا عمير ما فعل النغير, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني كل إنسان يعني على حالة يعني ما يكون في لحظة من اللحظات أو يعني شيء قليل من الأوقات ما يكون عنده شيء من الإنس أو الاستئناس, يعني ما أدري عن حصول هذا.
يقول الإنسان أحيانا تكون عنده همة في الإكثار من العبادات فيشتغل عن هذه الهمة بشيء آخر ثم يرجع ويسارع إلى العمل.
الذي ينبغي للإنسان أنه يرتب لنفسه شيء يدوم عليه من الصلوات ومن الصيام, يعني يداوم على شيء ولو كان قليلا, هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يكون عنده همة ثم بعدين هذه الهمة تذهب ثم يعود يعني كأنه ما عمل شيئا فينقطع, هذا ما ينبغي. الذي ينبغي هو كل إنسان يرتب نفسه على أساس أنه يلتزم بشيء يداوم عليه, يعني يعتبر هذا الشيء لا يقصر فيه, وهذا هو الذي ينبغي.
هل للإنسان أن يترك شيئا مستحبا خوفا من عدم المداومة؟
لا يترك, ولكنه يرتب نفسه على أنه يعمل بهذا المستحب ويداوم عليه. يعني معناه إذا كان إذا يترك الأعمال ولا يقدم على الأعمال لأنه يخشى أنه ما يداوم عليه, يداوم عليه. ينبغي أن يداوم على سنن الرواتب وأن يداوم على يعني مثل صيام التيمم كل شهر, ويرتب نفسه على أساس أنه ما ينقطع عن شيء لأنه قليلا ما يؤثر عليه, الكثير هو الذي قد يؤثر الإنسان فيترك.
يقول هل من السنة الجلوس في صلاة النافلة؟
لا يقال أنه من السنة, وإنما من يحتاج إليه فإنه يجلس, ولكن له نصف الأجر كما جاء في الحديث. الإنسان إذا كان مريضا معذور يصلي وهو جالس, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, في الفرض والنفل. لكن بالنسبة للنافلة يجوز للإنسان أن يصلي النفل وهو جالس وهو قادر على القيام, ولكن له نصف الأجر كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول تم في بلادنا تعويض لأهل المسجونين الذين قتلوا في السجن من أجل التزامهم بالسنة, رفع الإزار وإطلاق اللحية, فما حكم هذا التعويض؟
إيش؟
تم في بلادنا تعويض لأهل المسجونين الذين ماتوا في السجن وقد سجنوا من أجل اتباعهم السنة, رفع الإزار وعفاء اللحية.
الإنسان إذا سجن وكان مظلوما ويعني سواء مات وأعطوا شيئا يعني عن قيامه بهذا الأمر الذي ندم عليه, أو أنه خرج من السجن وأعطي تعويضا عن سجنه, ما مثل ذلك لا بأس به. يعني كونه يعني ظلم ثم بعد ذلك مات وهو مظلوم, أو خرج من السجن وهو مظلوم وانقطع عن العمل أو انقطع عن الشيء الذي كان عليه قبل أن يسجن ثم أعطيه شيئا في مقابل ذلك, له أن يأخذه. نعم, ما في بأس.
يقول الأخ صلى بنا إمام صلاة المغرب, صلى فينا الركعة الأولى ثم قام وأتى بركعة ثانية سرا, ثم قام وجاء بركعة ثالثة جهرا, ثم قام وجاء بركعة رابعة سرا.
كيف؟
يقول صلى بنا إمام,
ما صارت المغرب.
لا, هو بيقول اعتذر في الأخير, يقول أن الركعة ذي لأني ما قريت فيها الفاتحة عشان كذا لم أعتبرها. يقول صلى الركعة الأولى ثم قام وأتى بركعة ثانية سرا,
أيوة,
ثم قام وجاء بركعة ثالثة جهرا, ثم قام وجاء بركعة رابعة سرا, ثم جلس للتشهد وسلم وأتى بسجدتي السهو.
هذه صلاة رباعية صارت.
عندما سألناه قال الركعة الثانية التي أنا قمت فيها لم أقرأ فيها شيئا.
وكيف ما قرأ شيئا أبدا؟
هكذا يقول. فتسقط حينئذ
ما قرأ شيئا أبدا؟
هكذا يقول.
على كل إذا كان الأمر فذلك فالأمر سهل. أما إن كان يعني قرأ سرا فذلك لا يؤثر، لأن السر يعني ليس، لأن الجهر ليس واجبا، يعني لو يعني ما يكون ترك واجب، فلو أسر في جهر أو جهر في سر فإنه يبدأ من حيث تذكر. فإذا مثلا دخل في الصلاة وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سرا ثم نبه، فإنه يواصل من المكان الذي وقف عليه ولا يستأنف القراءة من جديد. وكذلك أيضا لو جهر ونبه فإنه يواصل، يأتي بالباقي سرا، يأتي بالباقي يعني سرا. فإذا كان أنه يعني ما حصل منه يعني قراءة الفاتحة وأنه ألغاها لهذا، يعني عمله صحيح، لأن قراءة الفاتحة لازمة، ولا سيما للإمام، لأن الإمام يعني لابد من كونه يأتي بالفاتحة، لأن بعض العلماء اللي قالوا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم، يعني معنى ذلك أن الإمام وجدت منه الفاتحة، فإذا لم توجد الفاتحة معناها أن الركعة غير صحيحة.
يقول هل طول الأمل مذموم؟ فقد يكون الإنسان له آمال طيبة في طلب العلم والدعوة والتعليم.
لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، إذا كان يعني أراد خيرا وفكر في خير ويؤمل أن يعني يستمر على خير، لكن الأمل المستقبل علمه عند الله عز وجل، يعني الأجل محدود، والإنسان إذا أمل خيرا فهو على خير، وإن أمل شرا فهو يخشى عليه.
هل يؤخذ من الحديث الذي خط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوط، هل يؤخذ منه جواز تعليم الفقه كالحج باستعمال الرسوم والصور؟
لا، ما يجوز، لا يجوز أن الناس يتعلمون بدون صور، ويعني يفهمون بدون صور، صور يعني لا يجوز استعمالها، وكون الناس يصورون يعني هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، أبدا. الناس يعني يفهمون اللغة العربية ويفهمون ما خطيبوا به، وأما هذا شيء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من غير صور أو شيء يتعلق بصور.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.